الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في شرح سورة الذاريات وبيان معانيها. فتقدم معنا أن هذه السورة معقودة في بيان أن وعد الله صادق وأن وعد الله لا يمكن أن يتخلف، وأن من يحاول أن يشكك في وعد الله عز وجل فإنما يقول بأقوال مختلفة مضطربة لا تستند إلى دليل. ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نواصل تفسير هذه السورة المباركة. تقدم في أوائل هذه السورة أن الكافرين يحاولون أن يصدوا الناس بالدعاوى الكاذبة، وهذه الدعاوى التي يصفون بها أهل الحق كما أنها كاذبة هي في نفس الوقت مضطربة، كما في قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف، وكما في قول فرعون وقال ساحر أو مجنون. هكذا بقية الأمم إلى قيام الساعة يحاول فيها بعض الخلق أن يصد الناس عن الخير والهدى والحق بوصف دعاة الخير بأوصاف باطلة تنفر الناس منهم، فمرة يستهزئون بدعاة الحق كما قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، ومرة بوصف الحق وأهل الحق بأوصاف تنفر الناس من الحق وتجعلهم لا يستجيبون لداعي الهدى والخير. ولذلك قال تعالى كذلك، أي هذا الشأن وهذه هي الطريقة التي يسير عليها أهل الباطل. ما أتى الذين من قبلهم، أي ما أرسلنا من نبي إلى أمة من الأمم ولا ذهب داعية من الدعاة إلى أمة من الأمم إلا كان شأن تلك الأمة تنفير الناس من دعاة الحق بوصف منفرة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم، أي الشأن والطريقة المستمرة في الأمم السابقة أنه لا يأتيهم رسول من عند الله عز وجل إلا قالوا ساحر أو مجنون. الساحر يعقد النفث، يعقد وينفث في العقد فيغير اعتقادات الناس ومرئياتهم، وقد يؤثر في حقائق بعض الأشياء. ولذلك قالوا بأن الساحر قد يفرق، الساحر قد يفرق بين الرجل وأهل بيته. ومن هنا إذا علمت أن إنسانا يزاول السحر فستجتنبه، تخشى من غائلته. فهكذا أراد المشركون بوصف الأنبياء، أن بوصف الأنبياء بكونهم سحرة، أن ينفروا منهم ولا يستفيدوا منهم ولا يحذروا بنذارتهم. ومرة أخرى يقولون عنهم بأنهم مجانين، وأي ذهبت عقولهم، والناس ينفرون من المجنون لأن المجنون يتصرف بتصرفات لا يحسب عواقبها، وقد يؤذيك من حيث أراد أن ينفعك. فانظر كيف كانت أقوالهم مضطربة. فرق بين الساحر الذي يسعى إلى تحقيق مقاصده ومآربه بطرق شنيعة سيئة، وبين ذلك المجنون الذي ليس له قصد ولا إرادة. فانظر كيف وصفوا الأنبياء بوصفين متضادين متقابلين، وما ذاك إلا لاضطرابهم وإرادتهم تنفير الخلق من دعاة الهدى والحق. ثم قال تعالى أتواصوا به، أي هذه الفرية موجودة من العصور الأولى، هل بينهم وصية يوصي بعضهم بعضا ويقدم بعضهم توصية لبعضهم الآخر بأن يصفوا رسول الله بهذين الوصفين المتضادين المتقابلين؟ لا، لم يكن هناك وصية، لكنهم كانوا قوما طاغين، بل هم قوم طاغون. قوم يعني أنهم اجتمعوا، بل هنا للإضراب لبيان أنه لم يكن هناك وصية من بعضهم للبعض، مع أنه قد يظن ذلك لاتحاد مقالتهم، لكن الحقيقة أنهم قوم طاغون. قال قوم لاجتماعهم وتآمرهم على السوء والشر، وطاغون بمعنى أنهم تجاوزوا حد العدل والإنصاف إلى حد الظلم والاعتداء ووصف الرسل بالأوصاف السيئة. ما هو التصرف الشرعي عندما يوجد مثل هذه التصرفات ومثل هذه الدعايات الكاذبة؟ قال تعالى فتول عنهم، أي أعرض عنهم، أي أعرض عنهم ولا تهتم لشأنهم واستمر في دعوتك فما أنت بملوم، أي لا يلحقك اللوم والعتاب بسبب ابتعادهم عن الحق وصدهم الخلق عن داعي الهدى، واستمر على طريقتك في الدعوة إلى الله تعالى. قال تعالى وذكر، أي استمر في تذكير الخلق بالهدى والحق والصواب. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، التذكير المراد بها، التذكير المراد به إقامة الأدلة والبراهين على صدق وعد الله عز وجل. فإن هذه الآيات نزلت في تصديق وعد رب العزة والجلال. فإن الذكرى أي تنبيه الناس لصدق وعد الله عز وجل بإقامة أنواع الأدلة الدالة على صدقه سبحانه، من لفت الأنظار إلى قدرته جل وعلا، ومن النظر في آثار خلق الله من الكائنات العظيمة كالسماوات والأراضين، ولفت مع لفت الأنظار إلى ما يقدره الله عز وجل من الأرزاق المتتابعة المتوالية على العباد، وأنه قد جعل أرزاقهم في السماء، ويدلك على أن الأرزاق من الله تفاوت الناس في أرزاقهم، وأن من كان لديه قدرة أقل قد يؤتيه الله من الرزق ما هو أكثر من غيره. فكم من ضعيف العقل يؤتى من المال ما لا يؤتاه القادر على التصرف في الأموال وتقليبها، وما ذاك إلا أن تصريف الأرزاق من عند رب العزة والجلال. فإن وانظر إلى أحوال من حولك، قد تجد الإنسان قليل قليل الحيلة قليل التعليم، ومع ذلك يؤتيه الله عز وجل من الأرزاق الشيء الوفير ويبارك له في رزقه. وفي المقابل قد يأتي من عنده قدرة على تقليب الأموال وذهن يتمكن به من التخطيط والترتيب، ومع ذلك لا يقدر له من الأرزاق إلا شيء يسير بالنسبة للأول. وهذه الآية وإن كانت في التذكير العباد بصدق وعد الله، إلا أنها تشمل التذكير ببقية أنواع الخيرات، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله وذكر فيه أن الذكرى لجميع الناس، وأن أهل الإيمان مأمورون بتبليغ شرع الله للناس كلهم، لكن الهداية والاستجابة إنما تكون بأمر الله عز وجل، ليست بفعل العبد ولا اختياره، كما قال تعالى ليس عليك هداهم، وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت. ثم عقد الله جل وعلا مسألة مهمة ينبغي بنا أن نلتفت إليها، فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي السبب في إيجادك في الحياة هو أن تعبد الله، والغاية والحكمة من وجودك في هذه الدنيا هي أن تعبد الله، ليست الغاية أن تسعى في الأرزاق أو أن تحصل الدنيا، لكن تحصيل الدنيا قد يكون عبادة إذا نوى الإنسان به تحقيق أمر الله والعفاف عما في أيدي الناس والإنفاق على ما تحت على من تحت يد الإنسان من زوجات وذرية، والصدقة على سبل الخيرات. ما هي العبادة التي خلق العباد لها؟ هي التي تجمع المعاني السابقة، المحبة والخضوع والذل والخوف والرجاء، فكل تصرف اجتمعت فيه هذه الأربع الخصال فهو عبادة تقرب بها لله عز وجل، وأما إذا صرفت لغيره كانت شركا. وقوله إلا ليعبدون أي يعبدوا الله وحده، فلا يصرفون شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه ما أريد من رزق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ما نافية، أي أنه سبحانه لا يريد من العباد شيئا من الأرزاق، منهم أي من الجن والإنس، بل الجن والإنس هم المحتاجون لرزق الله عز وجل، الله لا يريد منهم شيئا من الرزق. وانتبه في قوله من رزق، ليس خاصا برزق الله عز وجل، ليس المراد ما أريد منهم من رزق يكون لي، يعني يكون لله، فهذا جزء المعنى، بل المراد أعم من ذلك، ما أريد منهم من رزق لهم ولغيرهم ولي وللناس أجمعين. فهو سبحانه قد تكفل بالأرزاق، فهو يقول ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم، بل أنا الذي أريد أن أرزقهم. ولذا قال بعدها إن الله هو الرزاق، فالرزق بيد الله جل وعلا يبسطه لمن يشاء، فسبحانه لا يريد من العباد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يرزقوا غيرهم ولا أن يتقدموا بشيء للرزق يقدموه لله عز وجل. إذن ما الذي أراده الله منهم؟ أراد منهم أن يعبدوه سبحانه وتعالى، وما أريد أن يطعمون. الله جل وعلا لا يطعم ولا يأكل، وذلك لأنه غني عن المخلوقات حتى أنواع المآكل والمشارب. إن الله هو الرزاق، قال هو الرزاق أي لا يوجد أحد يرزق سواه، أصحاب الأعمال، أصحاب الشركات، أصحاب المؤسسات، كل هؤلاء لا يرزقون، الرزاق هو الله. وقال هنا الرزاق صيغة مبالغة تعني أنه يكثر الرزق للعباد فيعطيهم ثم يعطيهم ثم يعطيهم، ذو القوة أي صاحب القوة، فلا توجد قوة إلا عنده سبحانه أو منه جل وعلا. ومن ثم إذا كان الرزق عند الله فصدق بوعد الله عندما وعدك بأنه يرزقك متى كنت من أصحاب التقوى، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكيف لا نصدق بذلك؟ والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو سبحانه الرزاق. وهكذا أيضا النصر والتمكين إنما يكون من الله عز وجل، لأنه سبحانه ذو القوة، فلا يوجد قوة إلا قوة الله أو قوة مستمدة من الله. ولذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قال قائل الكفار عندهم قوة، قيل هذه القوة إنما جاءتهم من الله. فإن قيل كيف يمدهم بالقوة وهم أعداؤه، قلنا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول جل وعلا مبينا أن الرزق بيده سبحانه وأنه لا يوجد أحد من العباد يرزق، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فالرزق بيد الله والقوة بيد الله، ينصر من يشاء، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله لم يقل هنا الرزاق القوي، وإنما قال ذو القوة، يعني أنه لا توجد قوة إلا قوته سبحانه أو قوة مستمدة منه جل وعلا. المتين أي الشديد، أي الشديد. فإذا كان الرزق بيد الله والقوة بيد الله، فحينئذ علينا أن نتوجه بقلوبنا إلى الله، لا نتوجه إلى شيء من المخلوقين. ثم قال سبحانه: فإن للذين ظلموا. إن حرف توكيد يؤكد الله جل وعلا الخبر بعده: للذين ظلموا، أي كفروا بدين الله وعصوا رسله ولم يستجيبوا لأمره. فإن للذين ظلموا ذنوبا، أي نصيبا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم. من هم أصحابهم؟ الأمم السابقة، لوط، قوم لوط وقوم موسى وعاد وثمود ونوح. أولئك لم تنزل بهم العقوبات؟ جواب: نعم. نقول أيضا هؤلاء الموجودون، لا بد أن تنزل بهم عقوبات. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا من العذاب مثل عذاب أصحابهم، فلا يستعجلون. لا تستعجلوا. فويل، فعقوبة الله نازلة. ثم والإنسان يشاهد هذا، في المعرضين عن الله وعن شرعه، نجد عندهم من العذاب ما الله به عليم. نفوسهم غير مستقرة ولا مطمئنة، تأتيهم الأمراض تباعا، والأمراض النفسية، وهكذا هم غير مستقرين في بقية أنواع حياتهم. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، أي لا يتعجل العذاب. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، أي يلحقوا السوء والشر بالكافرين في اليوم الذي تنزل بهم العقوبة، اليومهم الذي يوعدون، أن يأتيهم فيه وعد الله بإنزال العقوبة بهم في الدنيا. والأظهر أن هذه الآية في عذاب الدنيا وليست في الآخرة، فقوله من يومهم أي يوم العقوبة. وقال طائفة: المراد به يوم القيامة. وفي قوله للذين يوعدون إشارة إلى أن الوعد كما يكون في الخير قد يكون في الشر. ففي هذه الآيات فوائد وثمرات. أول ذلك أن دعاة الحق لا يؤثر في نفوسهم الأباطيل التي يرجفها ويقولها دعاة الباطل. ففي كل زمان لا بد أن يوجد هذا المعنى، أن يتهم أهل الباطل أهل الحق بالاتهامات الشنيعة. وفي هذه الآيات تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بذكر من سبقه من الأمم وبقص قصص أولئك الرسل، حيث كذبهم أقوامهم فنزلت بهم العقوبات، فهذا من باب التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن الناس ينفرون من السحر ومن الجنون. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل مضطربون ويتبنون أقاويل متقابلة متضادة. وفي هذه الآيات الإعراض عن دعاة الباطل الذين يعتمدون على السخرية والاستهزاء. وفي هذه الآيات أن من استهزئ به ووصف بأوصاف الشر واستمر في دعوته فإنه لا يلحقه نقص بسبب هذا. فتولى عنهم أي أعرض عنهم، فما أنت بملوم، لا يلحقك ملامة. وفيه أن دعاة الحق يستمرون في الدعوة إلى الله، ولذا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي هذه الآية بيان الغاية العظيمة والحكمة الباهرة من خلق الناس، كما في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية من خلق ابن آدم. ثم في هذه الآيات أن الأرزاق بيد الله، يعطيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء. وفيها أن دعاة الحق خصوصا الرسل لم يكونوا يسألون الناس شيئا من أموالهم، بل يجعلون الرزق من عند الله عز وجل. وفيه أن الأرزاق بيد الله، وأن العبد مهما فعل لن يتمكن من جلب رزق له قبل وقته، فضلا عن أن يجلب رزقا لغيره. وفي هذه الآيات تمجيد رب العزة والجلال وكثرة ثنائه، فإن الله جل وعلا هو الرزاق، أي كثير الرزق، يعطي ثم يعطي ثم يعطي، فذو القوة المتين. فيه إثبات قدرة الله عز وجل على الخلائق وقوته سبحانه في هذا. قال وفي هذه الآيات أن العقوبات بالكافرين تنزل بهم في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقوبة الشديدة في الآخرة. وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن لا يسلم من معصية ولو كانت يسيرة. وفي هذه الآيات تحذير أهل النار من دخول العذاب الشديد في الدنيا كما جاء إلى نوح، ومن الاستمرار بسماع إذن. في هذه الآيات تحذير الظالمين من أن يستمروا في غيهم وتركهم للواجبات الشرعية. وفي هذه الآيات أيضا أن الكفار جميعا في نار جهنم، ليس بينهم وبين بعضهم فرق في هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أولياء الله لهم شأن عظيم ولهم مكانة ومنزلة، والولاية على نوعين: ولاية عامة وولاية خاصة. أما الولاية العامة فتكون لجميع المؤمنين بلا استثناء، ولو كان من العصاة، ولو كان من أصحاب الكبائر، لقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقد جعلهم في مقابلة الذين كفروا والذين ولايتهم عند الشيطان. والنوع الثاني من أنواع الولاية: الولاية الخاصة، الولاية الخاصة، وهي المذكورة في قول الله جل وعلا: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد جعل الله لهم صفتين: الإيمان والتقوى. ولذا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا، إذن ينعمون في الدنيا مع ما ينتظرهم من النعيم في الآخرة. ما هي صفاتهم؟ الإيمان والتقوى. ما معنى التقوى؟ أن التقوى معنى في القلب تشتمل على مخافة الله ورجائه، ومن ثم يجعله ذلك لا يقدم على شيء من المعاصي فيكون من أولياء الله، ولا يستلزم في أولياء الله أن يكون عندهم شيء من المعجزات والآيات، فإن الولاية لا تحسب بما عند الإنسان من الكرامات. وكم من مغمور ليس له شيء من الكرامات، هو أعلى عند الله ممن لم يكن كذلك. وولاية الله سبب لمحبة الله، ومن عاداهم فيخشى عليه من العقوبات الدنيا من العقوبات الشديدة في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. حفظ القرآن من الأعمال الصالحة التي يعظم أجر العبد بها، وقد قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني أنهم يحفظون القرآن، وكان كثير من الصحابة يحفظون كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وحفظ القرآن يحتاج إلى عدد من الأمور، أولها النية، بأن يخلص الإنسان في نيته لله عز وجل، لا يحفظ ليقال حافظ، ولا يحفظ من أجل أن يكون معلما للناس فترتفع درجته في الدنيا، وإنما يحفظ طاعة لله ورغبة في ثوابه. كذلك من الأسباب تفريغ الأوقات، بحيث يستعمل كثير من الوقت في حفظ كتاب الله ومراجعته. ومن الأسباب في هذا أيضا أن يعتصم الإنسان بالله عز وجل، وأن يضرع إليه سبحانه أن يعينه على فهم كتابه. ومن الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله عز وجل كثرة التعاهد وكثرة القراءة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فله أشد تفصياً من الإبل في عقولها. ومن اشتغل بالحفظ عليه أن يستعمل من أنواع الأطعمة ما يكون معينا له على ذلك. نعم. تغطية الرأس في الصلاة ليست بواجبة، ليست بواجبة، ومن ثم لا حرج على الإنسان أن يصلي وهو مكشوف الرأس ولو كان إماما. الأصل في المصلي لصلاة التراويح ألا يشتغل وألا يتحرك بالحركات الكثيرة، ومن هنا فهو يجتنب إمساك المصحف لما يترتب على ذلك من حركة كثيرة. لكن لو كان هناك معنى آخر أقوى، كما لو كان إماما أو كان مأموما يحتاج الإمام الفتح عليه، أو كان الإنسان مهموما عنده هموم، ففي هذه الأحوال يرغب في مثل ذلك لما يترتب عليه من المصالح والثمرات. نعم. لم يرد هناك أصل للحلف بمثل هذا، ولا مانع من إضافة كلمة رب إلى الصفة، كما تقول سبحان ربك رب العزة ما يصفون، وبالتالي اجتناب الإنسان لهذا اللفظ أولى، وإلا فهو جائز ولا حرج على الإنسان فيه. نعم. الواجب عليك أن تعلمهم بالسنة وأن تنقل لهم الأحاديث الواردة في هذا الباب، لعل الله عز وجل أن يهديهم أو يهدي طائفة منهم فتتمكنوا من الصلاة بهم. ويلاحظ هنا أن القنوت في صلاة الفجر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في النوازل، لكن ماذا؟ في النوازل. فإذا كان هناك نازلة وواقعة عظيمة وقعت على الأمة في مجملها فحينئذ يقنت، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يقنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت للنازلة. لبس المخيط من محظورات الإحرام، ولا يجوز للإنسان أن يلبس المخيط إذا أحرم بعمرة أو حج حتى يتحلل، فقبل التحلل لا يجوز لبس الثياب المجعولة على قدر عضو من الأعضاء المسمات بالمخيطة. من تعمد وخالف هذا وجبت عليه فدية أذى، يخير فيه بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. و لكن لو قدر أن الإنسان ترك ذلك نسيانا الصواب أنه لا يلحقه حرج إذا لبس الثوب وهو محرم ناسيا لإحرامه. لماذا؟ لأن الشريعة قد وردت بنفي المؤاخذة عن الناس، ولأن هذا الناس لم يتعمد الأكل والشرب. ويدل على هذا أن الشريعة قد جاءت بكون الناس لا يؤاخذ بفعله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن الخطأ والنسيان، تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تخلصوا إلى ما كانت إليه تخلص قبل ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لأهل جدة أن يحلقوا رؤوسهم في جدة؟
حلق الرأس بعد النسك بعد الطواف والسعي ليس له محل مخصوص، فأي مكان حلق فيه الإنسان جاز. بعض أهل العلم قال لا بد أن يحلق في الحرم، ولكن لا دليل على مثل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الخروج المذي يبدل الصوم؟
اختلف أهل العلم في خروج المذي هل يبطل الصوم. المراد بالمذي ما يخرج من قبل الرجل بدون لذة ولا دفق، هل يوجب الغسل؟ نقول لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء، ويجب فيه أن يغسل مكانه ويغسل الذكر والأنثيين. هل يفسد الصوم؟ الجواب لا يفسد الصوم. نعم. واصل الأسئلة، اقرأ السؤال ويا اخوان صلحوا الميكروفون ما عليك منه. قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنة الطواف، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين طواف واجب وطواف نفل. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في اليوم الرابع طواف القدوم، ومع ذلك سعى بعد، ومع ذلك صلى تحية أو سنة الطواف بعده.
وهل يجوز صلاة ركعتين طواف بعد العصر؟
الأظهر أن هذا المسجد ليس موطنا للنهي عن الصلوات، سواء كان ذلك في تحية المسجد أو في سنة الطواف أو في غيرها. مثال ذلك: يجوز للإنسان أن يصلي بالنفل المطلق في أي وقت شاء، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد الفجر. ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أي ساعة شاء من نهار أو ليل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثير من النساء يرون الله تتبرج وتبرج وتكشف وجهها بدعوى حديث لا تنتقب المحرمة، هل من نصيحة؟
جاءت النصوص بأمر النساء بالتستر ورغبتهن بالحشمة والوقار، ومما جاءت به النصوص في هذا أن أمرت المرأة بحجب مفاتنها عن الناس، ومن أعظم أنواع المفاتن الوجه، إن إعجاب الرجال بوجوه النساء أكثر من إعجابهم بسوقهن أو صدورهن. ولذا ففي الوجه من الزينة ما ليس في غيره، ويدل على وجوب تغطية المرأة لوجهها عدد من النصوص، منها قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب العباءة التي تستر جميع البدن، والعباءة تستر الرأس، إذن الجلباب المأمور به شرعا يكون بلباس يستر الشعر ولا يبرزه ويبينه. لما نزلت هذه الآية وعلم رجال الأنصار نساءهم عمدنا إلى مروطهن فاعتجرن بها فأصبحن لا يرى منهن شيئا كأنهن القربان السود. إذن هذا فهم من للآية؟ فهم الصحابة أهل اللغة الذين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وخالطوه. ويقول تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، ما قال وعليهن، وإنما قال من وراء حجاب. وقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فإن قال قائل قد يكون مما ظهر منها الوجه، نقول لا، الوجه أظهرته، والمستثنى في الآية ما كان بدون قصد ولا إرادة، ما كان بدون قصد ولا إرادة. وبالتالي ما أظهرت، إذا أظهرت وجهها تكون أظهرت زينة. إذن ما المراد به إلا ما ظهر منها؟ مرات تأتي الريح وتكشف شيئا من ثوب المرأة، ثوب المرأة زينة وقد غطته بالجلباب، لكنها لم تكشفه للأجانب، وإنما أخفته ولم تبده، ولكنه ظهر بسبب خارج عنها. وبهذه الآية نعلم أنه لا يصح تزيين جلابيب النساء، واحدة تحط صورة وردة، واحدة الأخرى تحط خيوط، واحدة تحط كتابات، كل هذا ما يجوز. لما لا يجوز؟ لأن من إبداء الزينة وليس من الاستثناء، لأن الاستثناء قال ما ظهر، ما قال ما أظهرت. وقال تعالى: وليضربن بأرجلهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين. نهى المرأة عن إظهار صوت الخلخال في الرجل لئلا يسمعه أجانب، فكيف ذلك فكيف بغيره. وأما حديث لا تنتقب المحرمة فهذا المراد به أن المرأة المحرمة تغطي وجهها بالسادل الذي يسدل، وأما النقاب فهو غطاء الوجه الذي يكون فيه نقب أمام العين، أما ما لم يكن فيه نقب فهذا يسمى سادل. ولذا قالت عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حاذانا الركبان قامت إحدانا فأنزلت جلبابها فإذا جاوزونا كشفنا. هذا متى؟ في وقت الإحرام. إذن عائشة لها سبب خاص. عائشة هنا أخبرت بأنها تستل على وجهها. إذن الحديث الذي فيه لا تنتقب المحرمة معناه أنها لا تظهر العينين، وإنما تستل بغطوة لا تكشف شيئا من الوجه. طيب، في قوله في قول بعض الفقهاء، بعض الفقهاء يقول إحرام المرأة في وجهها ويديها. ما معنى هذه اللفظة؟ يعني أن المرأة لا تلبس لباسا مخيطا، لا تلبس لباسا مخيطا في هذه الأحال، في الوجه واليدين دون بقية البدن، فلا تلبس القفازات والدسوس. لماذا؟ لأنها إيش؟ مخيطة. لكن لو سترتها بقماش أو بطرف جلبابها لا حرج عليها في ذلك، إنما نهيت عن مخيط، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب. هكذا في الوجه، هي منهية عن لبس مخيط على قدر العضو، والنقاب كذلك فمنعت منه. نعم. لا يجوز للإنسان أن يلعن غيره ممن لم ترد النصوص بلعنه، ومن ذلك أن تدعو الأم على ولدها أو تلعنه، وكفارة هذا الدعاء له بالرحمة والإحسان إليه. عرض الله عز وجل التوبة في كتابه في مواطن كثيرة، وممن عرض عليهم التوبة أصحاب الكبائر، ولذا أثنى على جماعة بكونهم إذا فعلوا فاحشة. ما معنى فاحشة؟ كبيرة. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر لمن؟ للتائبين. ولذا أجمع أهل العلم على أن هذه الآية نزلت في إيش؟ التائبين. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أي من جميع ذنوبكم كبائرها وصغائرها. ما هي التوبة؟ التوبة ندم على الذنب وعزم على عدم العودة إليه مع إقلاع عنه. واحد يقول: أنا في شهر رمضان أتوب إلى الله من الذنب من مشاهدة قنوات العهر، لكن بعد رمضان أعود. نقول: هذه توبة كاذبة غير مقبولة. لماذا؟ لأنه قد عزم على العودة إلى المعصية في مستقبل أيامه، فبالتالي ليست توبة صادقة، ليست توبة مقبولة لعدم وجود شرط التوبة فيها. وإذا كان الذنب مما يتعلق به حقوق الآدميين فلا بد من إرجاع الحقوق لأصحابها، وهو يأخذ أموال الناس بعدين يقول أنا تائب. لابد تعيد المال إلى صاحبه، تعيد الحقوق لأهلها، ولا بد أن تقع التوبة في زمن الإمهال. أنت لا تدري متى تقبض روحك، قبيل قبض روحك لا تقبل توبتك، كما قال فرعون لما عاين الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، انتفع بذلك؟ نقول لم ينتفع. ومثله قوله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. كم تحتاج التوبة إليه من الوقت؟ الجواب كم تحتاج التوبة من الوقت؟ الجواب جزء من الثانية، ندم وعزم على عدم العودة إليه مع إقلاع عن الذنب. هل فيها كلفة تعب؟ ليس فيها كلفة ولا تعب. وهنا أنبه إلى شيء، أن العبد قد يقدم على المعصية فيتوب فتأتيه الشياطين فتعيده إلى الذنب. ما العلاج؟ أن يتوب مرة أخرى. والتائب من الذنب يبدل الله سيئاته حسنات، فإذا عاد للذنب مرة أخرى عاد للتوبة. فعلاج تكرار الذنب ما هو؟ تكرار التوبة، تكرار التوبة. فإن جاءنا إنسان وقال أنا قنطت من هذا، قيل لا، لا تطيع الشيطان في هذا. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن رجلا عمل ذنبا فاستغفر وأناب، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر قد غفرت له. فعاد العبد للذنب مرة أخرى فاستغفر، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر غفرت له، ثم عاد فتاب، فقال الله عز وجل قد غفرت له على ما كان على ذلك. يعني أنه متى استمر عائدا إلى التوبة بمقارفته للذنب فإن الله يغفر له، فإن الله يغفر له. ومن أعظم الذنوب أن ييأس الإنسان من رحمة الله، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن اليأس من رحمة الله أن تظن أن الله لن يغفر لك، وكذلك لا تأمن من مكر الله. ومن مكر الله أن تظن أن توبتك قد قبلت، قد تقبل التوبة وقد لا تقبل. الأمر بالمعروف على نوعين، النوع الأول ولاية من صاحب الولاية، فهذا يكون فيه إلزام متى رؤي أن الإلزام يحقق المصلحة الشرعية. والنوع الثاني أمر بمعروف من غير أصحاب الولايات، فهؤلاء ليس على الإنسان منهم إلا النصح والتوجيه، ولا حق له في إلزام الناس بشيء أو ضربهم عليه أو رفع الصوت عليهم بسبب ذلك، وهم صاحب ولاية ما يجوز له يرفع الصوت على امرأة أو على صاحب معصية يقول له لا تقدم على المعصية، إنما سبيله النصح، والنصح بالكلام الطيب بأسلوب الحسن، يعني مو صاحب ولاية. نعم. الإيمان ليس على رتبة واحدة بل يتزايد، والناس يتفاوتون في ذلك. قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال تعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن الإيمان ليس على رتبة واحدة، يزيد. بالتالي عندما سألوا الله الإيمان آمنوا، عندما طلب الله من العباد ذلك معناه زيدوا في إيمانكم بالعمل الصالح، فإن الإيمان يشمل الأعمال كما يشمل الاعتقادات والأقوال، والإيمان يشمل أقوال القلب واعتقادات القلب وأعمال القلب، ولذلك فالعبد مطالب بالمواصلة على إيمانه. إذن آمنوا أي حققوا إيمانكم، وآمنوا أي زيدوا من الإيمان، وآمنوا أي استمروا على إيمانكم. وقوله آمنوا بالله ورسوله والذي نزل على رسوله، يعني زد علاقتك بالله عز وجل خوفا ورجاء ومحبة وإنابة وتوكلا واعتمادا. نعم. السواك مستحب في كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا الحديث كما يشمل غير الصائم يشمل الصائم، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وقال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هل هذا خاص بوقت دون وقت؟ قل لا، الجميع داخل في هذا الحديث. طيب، فإن قال قائل بأن خلوف فم الصائم والرائحة التي تصدر من فمه يقطعها السواك، والخلوف مستحب لله جل وعلا كما في حديث ولا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، قيل خلوف فم الصائم من أين نتج؟ من معدته لما كانت خاوية، فالسواك لا يقطع رائحة المعدة وإنما ينظف الأسنان. وورد في حديث سلمان بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز مصافحة المرأة كبيرة في السن؟
جاءت النصوص بمنع الرجل الأجنبي من مس المرأة الأجنبية، ولم يفرق فيها بين الصغير والكبير، بين كبير السن والشاب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة النساء إنما يبايعه النبي الكلام، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن المتمتع عليه هدي. من هو المتمتع؟ المتمتع من يعتمر في أشهر الحج ويحج في نفس السنة ولا يسافر بينهما إلى بلده، سواء قصد التمتع أو لم يقصده. من اعتمر في رمضان وحج في نفس السنة هل يكون متمتعا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يعتمر في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومن ثم فليس هذا بمتمتع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كم المدة التي يبقى فيها المسافر يقصر صلاته؟
المسافر ما دام مسافرا فيقصر الصلاة ولو طالت المدة، لكن إذا أقام لم يعد مسافرا، إلا إذا كانت إقامته قليلة كأربعة الأيام ونحوها وأقل منها. لو قدر أن إنسانا ذهب إلى بلد وعزم أن يقيم فيه مدة شهر، عزم إيش؟ يقيم، إذن هو أصبح مقيما، ما يقول أنا مسافر، لا، أنت الآن أصبحت مقيما. ويدل على هذا قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض أي جعلتم أقدامكم تضرب الأرض للانتقال من محل إلى محل، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. معنى الآية ودليل الخطاب منها عليكم جناح إذا قصرتم الصلاة وأنتم لا تضربون في الأرض. فمن أقام الإقامة، من كان مسافرا فأقام إقامة أكثر من الأربعة الأيام، قيل له أنت أقمت وأنت لم تعد تضرب في الأرض، فعليك جناح إذا قصرت من الصلاة بدلالة هذه الآية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل من قرأ القرآن من غير أن ينطق بكلمة وليس يحرك شفتيه هل يقال قارئ؟
عندما يأخذ الإنسان المصحف ويمر عينيه عليه ويتفكر في معانيه، حينئذ يكون متفكرا متدبرا للقرآن إذا كان ذهنه حاضرا. وتدبر القرآن عمل صالح يؤجر العبد عليه، لكن هل يعد قارئا؟ نقول لا، ليس هذا بقارئ ولا بتالي. لا يكون الإنسان قارئا إلا إذا أخرج الحرف، أما المعاني التي يمرها الإنسان على بدنه وفي قلبه فهذا لا يعد قراءة. نعم. لأن الكلام في لغة العرب لا يسمى كلاما إلا إذا كان أصواتا وحروفا. حتى في الصلاة لا بد أن تنطق بالحرف، وإلا تكون لم تقرأ الفاتحة. الأصل أن يكون الإمام متقدما وأن المأموم يتأخر عنه، هذا هو الأصل. ولكن إذا كان هناك حاجة ولم يجد الناس مكانا، ففي هذه الحال رخص طائفة من أهل العلم في تقدم المأموم على الإمام، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، اختاره من الحنابلة المجد بن تيمية، واختاره بعض المحاصرين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اعتمرت في شعبان واريد ان اعتمر في رمضان، فمن اين احرم؟
الافضل الا تعتمر، اشتغل بالصلاة، فالصلاة اعظم اجرا واكثر ثوابا من العمرة، فقد ورد في النصوص من الترغيب في الصلاة ما لم يرد مثله في العمرة. وانظر إلى كتاب الله بين يديك، كم ذكرت الصلاة من مرة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وأما ذكر العمرة فما ورد إلا في مواطن يسيرة على مقدار أصابع اليد وأقل. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة على وقتها. الصلاة أفضل، فكون الإنسان يترك العمل الفاضل وهو الصلاة ويشتغل بالعمل المفضول، هذا ترك للأجر والثواب وعدم فقه. ثم الناظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يأتون إلى مكة فيجلسون الأيام لا يعتمرون ولا يكررون العمرة، ويكتفون بالعمرة الأولى التي فعلوها أول قدومهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو حكم دفع الزكاة وزكاة الذهب الذي تلبس المرأة؟
الذهب هل يتجب زكاته؟ الذهب على أنواع. الذهب الذي يعد نقودا أو سبائك، هذا تجب زكاته بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في 20 مثقالا من الذهب مثقال. النوع الثاني الحلي المحرم، فهذا تجب زكاته. من أمثلة ذلك ما لو كان هناك رجل يلبس حليا، هذا حلي محرم. ومثله ما لو كان الحلي كثيرا فيه إسراف، تجب زكاته. النوع الآخر الحلي الذي تلبسه المرأة وليس محرما، هل تجب زكاته؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى عدم وجوب الزكاة فيه، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، أولها ما ورد من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: ليس في الحلي زكاة. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لأنه من رواية عافية بن أيوب ومتكلم فيه. واستدلوا ثانيا بأنه قد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم أفتوا بعدم وجوب الزكاة في الحلي. وهذا الاستدلال أيضا لا يصح، لأن القاعدة أن الصحابة إذا اختلفوا لم يصح أن نستدل بقول بعضهم على بعضهم الآخر. واستدلوا ثالثا بالقياس، قالوا سيارتك لا زكاة فيها وبيتك لا زكاة فيه لأنه معدل للاستعمال، قالوا فهكذا الحلي. والقول الثاني في المسألة أن حلي المرأة تجب زكاته، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، واستدل على ذلك بعدد من الأدلة. أولها النصوص العامة التي أوجبت الزكاة في الذهب، وهذا ذهب، قالوا فيشمله وجوب الزكاة الوارد في تلك النصوص. من مثل ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا يؤتى به يوم القيامة ويوسع في جلده فيحمى على دنانيره ودراهمه فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كما في صحيح مسلم بمعناه. ومثل قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قالوا فهذا يشمل الحلي. واستدلوا عليه أيضا بما ورد في السنن أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سواران من الذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ ولذا فإن الأرجح هو القول بإيجاب الزكاة فيها. نعم. الغيبة المراد بها ذكر معايب الآخرين، عندما تذكر فشل إنسان هذا غيبة، عندما تذكر اتصاف الإنسان بصفة لا يرغب في معرفة الناس بها هذا غيبة. فكل خبر يكره أخوك أن يتحدث به عنه فإنه غيبة، ولو كان صدقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: ذكر. قالوا ثم فسرها فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقد نهى الله عز وجل عن الغيبة فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كيف التخلص من الغيبة؟ هناك وسائل، أولها استحضار الإثم المرتب على الغيبة، وثانيها معرفة أن الغيبة من حقوق الآدميين التي لا يكفي فيها الندم للتوبة منها، بل لا بد من إعطاء الحقوق لأصحابها. وتستحضر أيضا أنه إذا وجد في غيرك عيوب فأنت فيك عيوب، وبالتالي لا تذكر عيوب الآخرين لأنك عندك عيوب تماثل عيوبهم بل قد تكون أعظم. ومن طرائق علاج الغيبة اجتناب المجالس التي تشتمل على غيبة، اتركهم لعل الله عز وجل يعصمهم من ذلك. ومن طرائق اجتناب الغيبة أن يستحضر الإنسان أن الله قادر على إنزال العقوبة به بأن يوجد فيه مثل ذلك العيب، فإن من أظهر الشماتة لأخيه عافاه الله وابتلاه، عافى الله صاحبه وابتلاه. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، كما قال صلى الله عليه وسلم. يجوز للإنسان أن يبكر بإخراج زكاته السنة والسنتين، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم من خالد تقديم زكاة ماله لمدة سنتين بشرط أن يكون قد ملك النصاب. يقول أيهما أفضل، أن أصلي خمس الصلوات خمس تسليمات أو عشر تسليمات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هل حصره بخمس؟ ما حصره بخمس. ولما صلى الصحابة في عهد عمر كانوا يصلون 20 ركعة، بمحضر من الصحابة لا يوجد منكر ينكر مثل ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز الوضوء بماء زمزم؟
ماء زمزم الموضوع في المسجد وقف مبرد ومرتب ومهيأ، موضوع من أجل أن يشربه الناس ولم يوضع من أجل أن يتوضأ به، بالتالي هذا المخصص للشرب لا تتوضأ به. لكن لو قدر أن ماء زمزم عندنا ماء زمزم ليس مخصصا للشرب فلا بأس أن يتوضأ الإنسان منه، وقد كان الناس يتوضؤون منه من عهد النبوة. نعم. سؤال غيره.
يقول افتنا في جواز العمل في دفع العربات للطائفين مقابل المال،
ما هي القاعدة الشرعية فيما يجوز أخذ الأجرة عليه من الأعمال؟ نقول العمل المباح يجوز الأخذ الأجرة عليه، إذا أراد الإنسان أن يتقدم لوظيفة من الوظائف أو أن يؤدي عملا من الأعمال بأجرة فعليه حينئذ أن ينظر في مهام ذلك العمل، هل هي مباحة فيأخذ أجرة فيجوز له أن يأخذ أجرة عليه، أو أن من مهام ذلك العمل ما هو محرم وبالتالي يمتنع عن أخذ الأجرة على ذلك العمل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة. اللهم مكننا من صيام رمضان وقيامه، واجعل ذلك إيمانا واحتسابا. اللهم أخلص لنا النيات، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، وفقنا لكل خير، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.